أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال. تكلمنا فيما سبق عن الأدلة التي ساقها العلماء لإثبات الحاجة إلى علم الرجال ولو على نحو الموجبة الجزئية. نتعرف هذا اليوم وهذا في هذا الدرس، الدرس القادم أيضا إن شاء الله يوم الغد، عن حجة النافين للحاجة إلى علم الرجال. وقد استدلوا بعدة أدلة على نفي الحاجة إلى علم الرجال، بعضها استدلالات مباشرة والبعض الآخر استدلال غير مباشر. الدليل الأول ادعوا قطعية الكتب الأربعة، قطعية روايات الكتب الأربعة. قالوا الروايات الواردة في الكتب الأربعة أي في كتاب الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار روايات قطعية، وعليه فلا حاجة لعلم الرجال. هذه الدعوة تنسب إلى جماعة من الإخباريين، هذه الدعوة تنسب إلى جماعة من الإخباريين. البعض يقول ذهب إليها الإخباريون، مو كل الإخباريين يقولون بهذا القول، بل بعض الإخباريين يقولون بهذا القول وبعض الأصوليين أيضا يقولون بهذا القول. نعم، يعني هذا القول لعله الشيخ عبد الله صالح التماهي، جملة من العلماء يقولون بهذا القول، صاحب الحدائث يظهر منه القول بهذا القول أيضا. على أي حال الشيخ النائم من أساتذة في الأخوة يقول بهذا القول بالنسبة إلى كتاب الكافي على أقل تقدير، لأن المناقشة في أسانيد الكافي مهنة العاجز لما عنده شغل يجي يناقش في روايات الكافي. ما نريد احنا الآن ندخل في أصل هذا المطلب، لكن هؤلاء ادعوا ان الكتب الاربعة رواياتها قطعية الصدور، يعني نقطع بصدورها. اذا نقطع بصدور هذه الروايات بعد لا حاجة لماذا؟ لعلم الرجال، لا تبقى هناك حاجة اصلا لعلم الرجال. في مقام الجواب عن هذه الدعوة عندنا عدة اجوبة. الجواب الاول نقول هذه الدعوة لا دليل عليها اصلا، ماكو دليل على هذه الدعوة لا من قريب ولا من بعيد، مو الدليل ضعيف، مو يوجد دليل نحبش فيه، لا دليل عليها. لماذا؟ لان هذه الدعوة تقول ان روايات الكتب الاربعة قطعية. يعني شنو قطعية؟ يعني صدرت عن المعصوم، كما أن وجودك أمامي قطعيون أقطع بأنك أمامي، أقطع أيضا بأن أي رواية موجودة في الكتب الأربعة فقد صدرت عن المعصوم سلام الله عليه. هذه الدعوة لا دليل عليها أصلا، لا في ولم يدعيها حتى أصحاب الكتب الأربعة، يعني أنفسهم الشيخ الكافي، الشيخ الكليني، أو الشيخ الصدوق، أو الشيخ الطوسي، لم يدعوا مثل هذه الدعوة. وغاية ما ادعوه صحة روايات كتبهم، وفرق بين الصحة وبين ماذا؟ وبين القطعية، بين فرق بين أن أقول هذه الرواية صحيحة بمعنى أني أطمئن إلى صدورها، أطمئن إلى صدورها مو أقطع. الاطمئنان درجة أدنى من ماذا؟ من القاطع. الصحة هنا درجة أدون من القاطع، أكثر ما أقطع ما يقال. بل حتى بيجينا إن شاء الله ربما حينما نتعرض إلى كتاب الكافي، يعني نفس الشيخ الكليني يظهر منه من بعض عبائره في المقدمة أنه متردد في صحة بعض الروايات، متردد في صحة بعض هذه الروايات، لهذا ذكر بعض المرجحات. واضح؟ إحنا ما نريد الآن نلج في هذا البحث، لأن هذا البحث فيه دعاوى وفيه ردود كثيرة، لكن المهم أنه لا دليل على أصل هذه الدعوة وهي قطعية هذه الروايات. هذا الجواب الأول. نعم، يظهر من الشيخ الكوليني في الكافي أنه يقول بماذا؟ بصحة روايات كتابه، وكذا يظهر من الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه أن الروايات التي أوردها في كتابه هي الروايات التي يفتي بها بينه وبين الله عز وجل، فهو يعتقد بصحتها، لكن الصحة هنا بمعنى احتفاظ الرواية بالقرائن، وهذا بحث موصول إلى محل احتفاظ الرواية بالقرائن توجب الاعتقاد بصحتها، توجب الوثوق والاطمئنان لصحتها لا القطع بالصدور، وفرق بين الأمرين. هذا أولا. ثانيا، هي الدعوة بالنسبة إلى التهذيبين موجودة، الشيخ الكليني والشيخ الصدوق في الكافي والبقيه أورد مثل هذه الدعوة بالنسبة إلى الصحة، أما الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار ما أورد مثل هذه الدعوة أصلا، ما عنده مقدمة يقول لم أورد إلا الروايات التي يعتمد عليها، الكلام ما موجود عنده، بل أكثر من ذلك هو يورد العديد من الروايات خصوصا في الاستبصار، لأنه الاستبصار في مختلف من الأخبار، فيورد روايات ثم يورد روايات على خلافها ويناقشها، يقول نحاول نجمع بينها كذي، بعض الأحيان يقول وأول ما فيه أن راويه سهل بن زياد، هنا الشيخ الطوسي معناه مقابل كل الروايات التي ماذا التي أوردها في الفقيه، وهذا الحال في التهذيب، التهذيب أورد العديد من الروايات التي تثبت مثلا أن شهر رمضان 30 يوم يمكن أن يكون أو يكون 29 يوم، روايات متعارضة في الطرفين وناقش في أثناء بعضها. على أي حال اللي أريد أقوله هي هذه الدعوة لو تمت، لو تنزلنا وأتممناها بالنسبة إلى الكافي والفقيه لا تكون بالنسبة إلى التهذيب والاستبصار، واضح؟ فهذا الدليل على فرض ثمانيته إنما يكون بالنسبة إلى الكتابين الأولين وهما الكافي والفقيه، من لا يحضر الفقيه يعني، وأما بالنسبة إلى التهذيبين فلا يتم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو المهم أيضا، جواب مهم، أن الروايات لا تقتصر على الكتب الأربعة. فرضنا أن الروايات الكتب الأربعة خرج إلينا الإمام المعصوم كلام الله عليه وقال هذه الروايات بعد لا تكون في سندها، شيلوا السند قولوا قال الصادق فيها، هذه الروايات صدرت عن الإمام، الأمر لا يقتصر على ماذا؟ على هذه الكتب فقط، عندنا العديد من الكتب الأخرى التي نحتاج فيها إلى البحث السندي. في كتابة الوسائل الآن وهو من الكتب المهمة في هذا المجال، جمع الكتب الأربعة وأضاف إليها عديد من الكتب التي وصلت إليه واعتمد عليها، وهي بالعشرات، مو خمسة ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين كتاب، عدد كبير من الكتب التي نقل عنها صاحب الوسائل، وبعضها كتب معتمدة بعضها كتب غير معتمدة، لكن في الجملة هناك العديد من الكتب التي نقل عنها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه العديد من الروايات في كتاب الوسائل. ففي هذه الكتب ماذا نفعل؟ ألا نحتاج إلى علم الرجال؟ صاحب المستدرك أيضا، صاحب الوسائل جمع، صاحب المستدرك جمع أيضا المقدار الذي أهمله صاحب الوسائل وعثر على كتب لم يعثر عليها صاحب الوسائل، مستدرك الوسائل، فنقل أيضا الكثير من الروايات. هنا لا نحتاج إلى علم الرجال لتفتح تلك الأسانيد، فالحاجة إلى علم الرجال باقي حتى لو سلمنا بأصل هذه الدعوة وهي صحة الكتب الأربعة أو قطعية صدور رواياتها. فهذا الجواب لو تم إنما يسوء إنما يسقط الحاجة إلى علم الرجال في بعض الموارد، فتبقى الحاجة في الموارد الأخرى، على أنه نحن نقول هذه الدعوة لا تكون من أصل. هذا بالنسبة إلى أو الدليل الأول. الدليل الثاني عمل المشهور، قال هؤلاء بأننا لا نحتاج إلى علم الرجال. لماذا ندرس علم الرجال؟ ندرس علم الرجال حتى نشوف هذه الرواية التي يرويها زرارة عن الإمام الصادق سلام الله عليه رواية معتبرة أم لا؟ ولا نحتاج إلى مثل هذا البحث، فإننا مبني على أن الرواية التي عمل بها المشهور حجة ومعتبرة سواء كان سندها صحيحا أم لا. والرواية التي أعرض عنها المشهور ساقطة عن الحجية سواء كان سندها تاما أم لا. متفقين يعني؟ متى نعمل بالرواية؟ إذا عمل بها المشهور. متى نعرض عن الرواية؟ إذا أعرض عنها المشهور. فالمدار في الحجية على ماذا؟ على عمل المشهور. فالسند حتى وإن كان ضعيفا في سنده عمر بن حنظلة، عمر بن حنظلة صاحب الرواية المعروفة في باب الخباء التي يستدل بها السيد الإمام رحمة الله عليه على مسألة ولاية الفقيه، والشيخ الخوئي يقول هذه الرواية تدل على ولاية الفقيه لولا ضعف سندها. الشيخ الخوئي من القائلين بولاية الفقيه لولا ضعف هذه الرواية سندا عنده، والصحيح أنها رواية معتبرة في السند، لأن عمر بن حنظلة ماذا؟ عمر بن حنظلة ثقة كما هو الصحيح، أكثر من دليل على وثاقته. بس ما نبغى الآن ندخل إحنا، بس في الخوي لم يكن عنده دليل على الوثاقة. اللي أريد أقوله رواية عمر بن حنظلة جملة من الفقهاء لم تثبت عندهم وثاقة عمر بن حنظلة، مع ذلك عملوا بالرواية. لماذا؟ لعمل المشهور بها، لأن الأصحاب تلقوها بالقبول، يعني هذا يعبر عنها مقبولة عمر بن حنظلة، لأن الأصحاب تلقوها بالقبول، فعمل الأصحاب بها جابر لضعف سندها. يقولون في كثر في السند، خلينا نعبر مثل الخشبة المكسورة لا يمكن الاستناد إليها، صحيح، لكن عمل المشهور يجبر هذا الكسر الموجود فتصبح الخشبة قوية يمكن الاستناد إليها. وضحت الفكرة؟ عمل المشهور جابر لضعف السند، السند ضعيف نسلم، لكن عمل المشهور جابر لضعف السند. ولو كان السند قويا فأعرض عنها المشهور، هذا معناها أكو فيها مشكلة. إحنا ما إحنا ملتفتين، إحنا فيه شخص من الأشخاص معتقدين أنه ثقة لكن يمكن مو ثقة، فنفس إعراض المشهور عن الرواية كاثر لسندها. شلون السند؟ شوف أنت خوي السند، لكن شوف الفقهاء، مشهور الفقهاء أعرضوا عن الرواية، إعراضهم عن الرواية كاثر لسندها، كاثر لقوتها. فهذا المبنى الذي ذهب إليه الأعلام يلغي الحاجة إلى علم الرجال بعد. وأي رواية نشوفها إما أن المشهور عملوا بها فلا نحتاج إلى البحث في سندها، أو أن المشهور أعرضوا عنها وحينئذ أيضا لا نحتاج إلى البحث في سندها، فتنحل المشكلة ويلغى علم الرجال. تضح الإشكال؟ والجواب عن هذا الإشكال، أولا أن هذا المبنى غير مسلم عند كل الفقهاء، هذا إنما يتم عند من يقول بهذا المبنى، وإلا مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يقول بمثل هذا المبنى جملة وتفصيلا، يقول المشهور عملوا ما عملوا هذا مو شغلي، ما يهمني أنا عملوا أو لم يعمل، هذا عاقل مؤيد مو أجيد. لكن هذا نسبة الصفر على الشمال ما يغير شيء في النتيجة، واضح؟ أعرضوا أو عملوا ما يهمني أنا. لهذا مثل مقولة عمر بن حنظلة لو كان يقول بأن عمل المشهور جابر لكان يفتي بوشنه بمسألة الولاية بعد أنه يرى تمامية دلالتها، زين؟ لكن هو لا يقول بمثل هذا المسلك. وعلى من يقول بمثل هذا المسلك أيضا؟ هو الآن السيد الإمام رحمة الله عليه يقول بهذا المسلك، لكن مع ذلك لا يستغنى عن علم الرجال. لماذا؟ لماذا لا يستغنى؟ لأن مو دائما نجد عمل المشهور واضحا، يعني مو في كل مورد هناك عمل للمشهور. بعبارة أخرى هنا عندنا أكثر من حالة، في بعض الأحيان تكون الرواية مورد لعمل المشهور أو إعراضهم بشكل واضح، يعني مشهور الفقهاء عملوا بهذه الرواية أو مشهور الفقهاء أعرضوا عن هذه الرواية بحيث لم يعمل بها إلا الشاذ النادر منهم، أو عملوا بها بحيث لم يعرض عنها أو يتركها إلا الشاذ النادر منهم، فهنا يتحقق الجر والكسر. لكن في بعض الموارد لا يوجد مثل هذا الأمر. شلون؟ تأتينا رواية بعض الفقهاء عملوا بها او خلني اقول 60% من الفقهاء عملوا بها و 40% من الفقهاء لم يعملوا بها. هنا لا توجد شهرة، هنا مشهور واشهر. الاربعين مو راي شاذ، 40% مو شاذ في الطائفة، راية الامر مشهور واشهر. حينئذ ما قلنا ان عملهم جابر لضعف سندها، مشهور واشهر ما موجود، يعني مو مشهور واشهر، واضح؟ بل مشهور واشهر، او لا اصلا في بعض الحالات لا توجد شهرة في المقام اصلا، الفقهاء لم يتعرضوا الى هذه الرواية جملة وتفصيلا. كثير من الروايات بحيث لا نحز انهم اعرضوا او عملوا حتى، يعني بعض المسائل لم يتعرضوا لها في كتبهم المختصرة، كثير من كتب القدماء مختصرة لم يتعرضوا فيها الى كل المسائل بحيث نحرز انهم عملوا بهذه الرواية او لم او اعرضوا عنها. ففي كثير من الحالات لا يمكن احراز العمل او الاعراض حتى. بالتالي هذا المسلك لو قلنا بتماميته لا ينصح ايضا في المقام لالغاء الحاجة الى علم الرجال، بل تبقى الحاجة قائمة حتى بناء على هذا المسلك. فانه في الكثير من الموارد لا يوجد عمل جابر للضعف ولا اعراض كافر، فيتعين ماذا؟ علم الرجال، اللجوء الى علم الرجال لترحيص السند. الدليل الثالث الذي استدلوا به قالوا الغرض من علم الرجال هو إثبات عدالة الراوي، الغرض من علم الرجال أن نثبت أن زرارة عدل لكي نأخذ برواياته، وعدالة الراوي العدالة في باب القضاء. أدنى بعض الأبحاث القضائية في القضاء يقولون لا نأخذ بالقراطيس، إذا نشوف ورقة مكتوبة هي لا عبرة بها. هنا أيضا في علم الرجال نحن حينما نعول على قول الرجال نلجأ إلى كتاب الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، أو النجاشي أو الكشي، هم بدورهم أيضا الكشي والنجاشي والشيخ الطوسي لجأوا إلى كتب من سبقهم. إذا كل هالشغلة ورد في ورد، هذا الورق لا عبرة به في باب القضاء، لا يثبت شيئا. لو انت تشوف ورقة وانت قاضي، الورقة مكتوب فيها فلان سرق او فلان ارتكب الفاحشة، هذا لا يثبت شيئا عليه، واحد موقع تحت، هذا لا يثبت شيئا، بل لابد من الشهادة اللفظية كما يقولون. فلا عبرة بالقراطيس، لا عبرة بالقراطيس. هذا الكلام مردود عليه. إذا لا عبرة بالقراطيس وش يريد يقول هذا القائل؟ يقول النتيجة أن اللجوء إلى علم الرجال لم يحصل لنا العدالة بعبارة أخرى، بالتالي لا يثمن ولا يغني من جوع، لن يؤثر شيئا. حتى لو وجدنا الشيخ الطوسي ينقص على أن زرارة عدلون، هذا لن يثبت لنا عدالة الشيخ عدالة زرارة، لأنه لا أثر للشهادة على القرطاس. وهذا الكلام كما ترون فإنه في باب القضاء رحمه الله، في باب القضاء الفقهاء لم يلغوا دور القراطيس مطلقا، وإنما قالوا لا عبرة بالقرطاس إذا احتمل ولو احتمال ضئيل أنه مزور مفعل. وقد واحد يسوي خط مشابه خط كذا، أنت شوف ورقة واحد موقع عليها، زير من الناس موقع على ورقة يشهد فيها بأن عمرو سرق، وتحتمل أنت ولو احتمال بسيط أن زيد كتب الورقة، عفوا أن الورقة زورت على زيد أم لا. إذا تحتمل مثل هذا الاحتمال ولو ضعيفا لا يمكن لك أن تبني على هذه الورقة، أو لا تحتمل أن زيد إنما كتب هذه الورقة على سبيل الدعاء مو قاصد أن يقدمها إلى القضاء. الحين شخص قاعد يألف كتاب وكتب زوجت ابنتي كذا كذا، وهذا مو بقصد انشاء عاطل او ما تاكل ذلك. على اي حال لابد لتتحقق قضية الشهادة لابد من احراز ان المتكلم او الكاتب في مقام اداء شهادة، واضح؟ ونحرج أن الكاتب لهذه الورقة لم أنه لا يوجد تزمير في خطه. إذا أحرزنا مثل هذا الأمر لا مانع من الأخذ بالقراطيس مو مطلقا، وإلا إحنا الكثير من الروايات أصلا الواصلة إلينا واردة بالمراسلة بين الإمام وأصحابه. المكاتبات كتبت إليه أسأله عن كذا فأجابني، جاوبه مو شفاها وإنما مكاتبة. أيضا كثير من الروايات يعبر عنها بالمكاتبة، واضح؟ ولا شك ولا ريب في جواز الأخذ بها، وهذا ليس الفقهاء منذ الكلام على الأخ عليه قلنا أفضل وأهم الروايات في باب الخمس هي رواية ماذا؟ علي بن مهدي، مكاتبة علي بن مهدي كما يعبرون، التي كتبها الإمام الجواد صلى الله عليه في سنة 220 هجرية، رواية طويلة جدا مفصلة في باب الخمس. هذه مكاتبة، كيف لا تعمل بالخرافيس؟ رواية مكاتبة الصفار إلى الإمام العسكري أيضا مكاتبة طويلة، أيضا فيها أسئلة كثيرة سأله عنها محمد الحسن الصفار إلى الإمام العسكري. على أي حال في عصر الغيبة الصغرى أيضا كلها مكاتبات، الروايات الواردة عن الإمام الحجة كلها مكاتبات بس من خلال واسطة واحدة وهي السفير. فالمكاتبات مو دائما ليست في حجة، بل في باب القضاء قالوا تقبل إقرارات أي شخص يقر على نفسه في ورق إذا أحرزنا نسبة هذه الورقة إليه وأنه في مقام الإقرار. وكذا إذا كتب وصية وأحرزنا نسبة هذه الوصية إليه يجوز لنا أن نعمل ونعول على هذه الوصية. توفى فلان شلنا الوسادة معرفة شلنا الوصية تحت وسادته، نعمل بهذه الوصية أم لا؟ نعم نعمل. فإذا هذه الدعوة إنما تتم فيما لو لم تثبت نسبة كتاب الفهرست للشيخ النجاشي. نحن نقول حينئذ لا نحرج أن الشيخ النجاشي يشهد على وثاقة زرارة وعدالته، أما إذا أحرجنا أن كتاب النجاشي هو للشيخ النجاشي بالفعل وأن فهرست الشيخ الطوسي هو للشيخ الطوسي بالفعل ورجال الكشي لأبي عمرو الكشي بالفعل، ولا معنى حينئذ لمثل هذا التشكيك، وكأن الكشي وقف أمامنا وشهد بهذه الشهادة. واضح؟ فمثل هذا الكلام لا ينبغي الإفراء إليه. شلون؟ لا، الاطمئنان علم عرفي، الاطمئنان علم عرفي. حتى لو وجدت نسبة احتمال لا يعتني بها العقلاء في كل الموارد أو جل الموارد، لا يوجد عندنا خط حقيقي أصلا. حتى في الموارد التي يعبر البعض عن تعبير القاف لا يوجد خط حقيقي في أفكارها، مو في كلها لكن في كثير من الموارد لا يوجد قطع حقيقي، وإنما يوجد اطمئنان متاح للعلم الذي الاحتمال الذي في خلاله العقلاء لا يهتمون به لا يعتنون به. حين إذا نسبة 90% هنا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد احتمال معتد به في الاقتبال. إذا كان معتد به لا يوجد اطمئنان أصلا، لا يوجد اطمئنان متى ما وجد احتمال معتد به، ليس اطمئنان هذا إنما يوجد ظنا. وللعلامة المامخاني جواب آخر. هنا الجواب الذي ذكرناه بعد واضح. العلامة المامقاني يجيب بجواب آخر، إن التلكية ليست شهادة حتى يعتبر فيها ما يعتبر في الشهادة من الأصالة والشفاه، يعني المشافهة بالكلام وغيرها، وإلا لما جاز أخذ الأخبار من الأصول، من الأصول الحديثية، مع أنها مأخوذة من الأصول الأربعمائة، الروايات مأخوذة من الأصول الأربعمائة، بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجال هو التثبت وتحصيل الظن الاطمئناني الانتظامي الذي انتظم أمور العقلاء به فيما يحتاج الذي انتظام أمور العقلاء يمكن أو انتظمت أمور العقلاء به فيما يحتاجون إليه. على أي حال وهو يختلف باختلاف الأمور معاكا ومعادا، ويختلفون في كل منهم ويختلف في كل منهما باعتبار زيادة الاهتمام ونقصانه. هذا الكلام تام الذي ذكره المحقق المعتني تام إن قلنا بأن الرجوع إلى قول الرجال من باب جمع القرائن والشواهد، وأما إذا قلنا بأن الرجوع إلى قول الرجال من باب الشهادة أو خبر الثقة فهذا الكلام غير تام. الشيخ الممقاني يقول التزكية ليست شهادة. الشيخ الطوسي حينما يقول زرارة ثقة هذه ليست شهادة، حتى نشترط في الشهادة أن تكون بالمشافهة ولا تكون بالكتابة. لو كانت شهادة لكنا نقبل أن تكون بالمشافهة ولا تكون بالكتابة، لكنها ليست شهادة بل هي إخبار، ولا نعوي عليه بما هو إخبار وإنما هو قرينة، يعني هنا قرينة وهنا قرينة من مجموعة هذه القرائن نطمئن إلى وثاقة زرارة، واضح؟ فلهذا لا نكثر فيها شروط، نتساهل في الموضوع أكثر. نقول هذا الكلام تام على مسلكه، لكن على المسلك القائل وهو مسلك الأكثر القائل بأن الرجوع إلى قول الرجال من باب الشهادة أو من باب الرجوع إلى خبر الثقة، وفرق بين الرجوع إلى خبر الثقة والبينة. على أي حال هذا لا، هذا خبر بعد مسلك ثالث، هذا الآن ما أريد أدخل فيه الفرق بين المسالك. الرابع من الاستدلالات، طبعا أنا أترك بعض العبائر أو بعض الفقرات ما أطبقها، بل أكثر الفقرات لا أطبقها تعويلا على ماذا؟ على وضوح تطبيقها. أشير إلى أهم المطالب فيها حتى لا نطيل أكثر من اللازم. الرابع الخلاف في معنى العدالة والفوز. إذا راجعنا كتب الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم نجدهم مختلفون في ماذا؟ في معنى العدالة والفوز. ما المقصود بالعدالة؟ البعض يقول العادل، العدالة هي عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. البعض الآخر يقول لا، العدالة يقول العدالة هي الاستقامة على جادة الشريعة ويناجيها ارتكاب المعاصي. البعض الآخر يقول لا، كثير الإمام يقول العدالة ملكة تمنع صاحبها من ارتكاب المعاصي، ملكة مو فقط أن لا يرتكب بل عدم ارتكابها ناتج عن ملكة نفسية راسخة تمنعه من الارتكاب. البعض الآخر يتساهل في العدالة أكثر، يقول لا، العدالة هي أن يكون الإنسان معلن لإسلامه ولا يعرف عنه فسق بس. إذا هنا أكثر من معنى، وبالتبع الفسق عكسه بعد يصير، فيصير النتيجة أنه هنا عندنا عدة آراء في العدالة. خب إذا الشيخ الطوسي أو النجاشي أو واحد من الرجاليين وثق لنا شخصا، تارة نعرف أنه في باب التوثيقات يبني في العدالة على معنى معين تنحل المشكلة، وتارة نجهل المسلك الذي يسلكه الشيخ النجاشي مثلا في باب التعديل أو الشيخ الطوسي في باب التعديل، وأن العدالة عنده بأي معنى نجهل. إذا كنا نجهل رأي الشيخ الطوسي في معنى العدالة أو رأي الشيخ النجاشي أو الكشي في معنى العدالة فلا ينفع في المقام، لأنه ربما يقصد بالعدالة معنى آخر غير الذي نقصده نحن، وبالتالي لا يمكن لنا ماذا التعويل على شهادته بالعدالة. الغرض الأساس من الرجوع إلى علم الرجال إثبات عدالة الراوي، وأخطى ما سيحصل أن الشيخ الطوسي سيقول أن زرار عدل، هذه الشهادة لا قيمة لها، لأنه من المحتمل أن الشيخ الطوسي يقصد بهذا اللفظ معنى آخر غير ما نقصده نحن من لفظ العدالة، وبالتالي لا نرجع بأدنى فائدة من هذه العبارة. بالتالي علم الرجال بعد أغلقوه لا حاجة له، واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال. وجواب الإشكال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه حينما يؤلف الكتاب المفروض أنه مو معرف أن مذكرات شخصية ليرجع إليها هو فقط، وإنما ألفه ليستفيد الآخرون من هذا الكتاب. واضح؟ وحينئذ إذا كان له مسلك خاص في العدالة في مقام التوثيق على أقل تقدير، لا بد أن ماذا؟ أن يتعرض إلى مقصوده من العدالة. فإذا لم يتعرض دل هذا على أنه يريد ماذا؟ يريد رأي المشهور في العدالة، يريد رأي المشهور في العدالة، وحينئذ يجوز لنا التعويل على قوله. يعني رأي المشهور وإن اختلف في بعض الحيثيات إلا أن محصلته واحدة، وهي أنه من علامات العدالة حينئذ ماذا؟ حسن الظاهر. سواء قلنا أن العدالة هي عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، أو هي الاستقامة على جادة الشريعة، أو الملكة الراسخة. على هذه المباني الثلاثة المعروفة، أي أهم المباني في قضية العدالة هي ثلاثة مباني. في كل هذه المباني حسن الظاهر أخذ علامة تعبدية على ماذا؟ أمارة تعبدية على العدالة. أن الشيخ الطوسي الآن عندنا جواب، عندنا أكثر من جواب الآن، لا تستعجل. مجموعة الأجوبة بترفع أي لبس موجود. وضح الآن الجواب. فالشيخ الطوسي الآن بنقرا احنا عبارة للمحقق القمي تنفع في المقام. فالغرض أن الشيخ الطوسي إذا لم يصلح لأنه له مسلكا خاصا في العدالة في باب التوثيقات، فإن ذلك يدل على أنه يذهب إلى ما يذهب إليه المشهور. نعم، لو كان هناك قرينة على أنه يقصد بالعدالة معنى خاص لأخذنا بها. يقول المحقق القمي صاحب القوانين ميرزا القمي رحمة الله عليه: والظاهر أن المصنف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به حتى يقال إنه صنفه للعارفين بطريقة السيبة، وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا. يقول أصلا شيخ الطوسي مو معرف أن لعلماء معينين في عصره لمت أو لعلماء معاصرين في هذا، لأن أصلا أنا لما ألف كتاب غالبا أهل عصري لن يرجعوا إلى هذا الكتاب، وإنما العصور اللاحقة هي التي ترجع إلى هذا الكتاب. عارفا المعاصرين يستندون إلى الكتب، إلى كتب القدماء، لا يستندون إلى كتبي. نعم، بعد 20-30-40-50 سنة تأتي أجيال أخرى وماذا؟ وتعول على كتبي. هكذا يقول. يقول: سيما وطريقة أهل العصر من العلماء، يعني أهل كل عصر من العلماء، عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا. يرجعون لبعض الفوائد لكن لا يستندون إلى هذه الأقوال. يعني من يعاصر الشيخ الطوسي لن يستند إلى أقواله في التوثيق والتضعيف، وإنما هناك كتب عديدة أخرى يمكن الرجوع إليها آنذاك. وإنما تنفع المصنفات بعد موت مصنفيها غالبا إذا تباعد الزمان، وعمدت مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر وانتفاع من سيجيء بعدهم منهم. فإذا لوحظ هذا المعنى منضما إلى عدالة المصنفين وورعهم وتقواهم وفطنتهم وحذافتهم، يظهر أنهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الذي هو مسلم الكل حتى ينتفع الكل. واضح؟ واحتمال الغفلة للمؤلف عن هذا المعنى حين التأليف سيما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به في حياته في غاية البعد. هذا جواب. والجواب الثاني: طبعا البعض يزعم بأن الشيخ الطوسي له مسلك خاص في العدالة بحيث يرى أن كل إنسان مسلم لم يظهر منه فسق فهو عادل. لو شوف واحد طايق في الشارع يسلم عليك: السلام عليكم. وعليكم السلام. ويجي اسمه قال عبد الله بن محمد، ونقول له: أنت مسلم؟ يقول: إيه أنا مسلم. نقول له: إذا أنت عادل لأنه لم يظهر منك فسق لنا. يمكن لو ينط شارع كان يظهر منه فسق في ذاك الشارع الثاني، لكن على الأقل حينما واجه الشيخ الطوسي لم يظهر منه فسق. مسكني إلى الإشكال البعض يقول بأن الشيخ الطوسي متى ما رأى شخصا مسلما، مو فقط الشيخ الطوسي، مبنى بعض القدماء، كل مسلم لم يظهر منه فسق فهو عدل، أصالة العدالة في المسلم خصوصا، يعني ما عاد هذا غير المسلم كما هو واضح، بشرط عدم ماذا؟ عدم ظهور الفسق منه. هذا الكلام هل نحتمل أن الشيخ الطوسي بنى عليه والقدماء بنوا عليه أم لا؟ لا، لا نحتمل ذلك بتاتين في باب التوثيقات، بتاتين لعدة قرائن في عبائرهم أنهم إذا وردت رواية مروية عن مجهول يردونها في كثير من الأحيان، يقول وفلان مجهول لا يمكن التعبد على رواياته، نعلم أنه مسلم، نعلم، واضح؟ فلو كان يبني على أصالة العدالة في المسلم لما كان هناك معنى لردي المجهول. وهذا إن شاء الله إذا تعرضنا إلى نوادر أحمد بن محمد بن يحيى، نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، بيجينا إن شاء الله تعرض آخر لنفسه، لأن هذه من الإشكالات هناك، من الإشكالات الأساسية على الاستثناء، أحد الإشكالات إن شاء الله بيجي دفعه إن شاء الله بعبارة ناس تنفع في المقام إن شاء الله. فمثل هذا الكلام مما لا ينبغي الإصغاء إليه. الدليل الخامس تفضيح الناس في هذا العلم، يقولون هذا الدليل الخامس خلاصته أن هذا العلم من العلوم المحرمة في الشريعة، وإذا كان العلم محرم وإحنا نريد نصير فقهاء حتى الناس يقلدونا، ما يصير بعد يقلدونا ونحن فساق، يصير ما يصير، فلهذا لابد من إلغاء هذا العلم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدخل في علم محرم، الغاية لا تبرر الوسيلة، لا يدخل في علم محرم، وهذا العلم علم منكر يجب التحرز عنه، لأنه يفضح الناس ويكشف عوراتهم، وقد نهينا عن التجسس والبحث عن عيوب الناس. هل عنده عيب؟ الله يستر عليه، إذا شفت في واحد عيب يستر عليه، إذا رأيت اثنين يرتكبان الفاحشة وش تسوي أنت؟ غضهم، مو تروح تفضحهم، في حين علم الرجال علم يتكفل في إبراز عيوب الآخرين، فلان واقفي، فلان كذاب، وكذاب استر عليه، فلان كذاب، فلان كذا. فمثل هذا العلم من العلوم التي ينبغي إلغاؤها من الحوزة كما قيل. والجواب الشيخ السبحاني يقول عندنا جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي، تعرفون الفرق بين الجواب النقضي والجواب الحلي؟ الجواب النقضي ما يحل المشكلة وإنما يوسعها، يقول لي أنت تلتزم بهذا، يعني أنت تقول لي تشكل علي الإشكال، أقول هالإشكال بعد موجود عندك، تقول لي أنت تكذب، أقول لك أنت أصلا مكذب، هذا خب ما عالج المشكلة عندي، لكن وسع الدائرة، صرت مو بس أنا أكذب، أنت أيضا تكذب، هكذا التفت وياي. الإشكال النقضي بهذا المعنى، بمعنى أنه أنقض على الخاص بشيء يلتزم به هو، فيه بناقض يلتزم به هو، فأنا أوسع الدائرة، توسيع للدائرة، هذا مو حل إلى المعضلة. التوسيع أنه في باب القضاء ذكر الفقهاء أنه إذا أتى شاهد يشهد عليك بأمر بأن عليك دين لزيد، خب أنت يمكنك أن تطعن في هذا الشاهد، تقول له هذا الشاهد ليس لحاله في المكان الفلاني، هو يذهب ويرتكب المنكرات، يشرب الخمر في المكان الفلاني، يا قاضي رس الناس يتأكدون إليك، يسألون عنه في المكان الفلاني، معروف بشرب الخمر في منطقته، خب هنا يجوز لك أن تطعن في الشاهد، مع أن هذه قضية جزئية، شنهم يدينا الرسول من جيبك، يعني أنت تطعن في الشاهد من أجل مبلغ 100 دينار أو ما تأكل الغال سيذهب من جيبك، واضح؟ ففي باب إذا كان في باب القضاء الذي هو أهون من الأحكام الشرعية، في باب القضاء نجوز الطعن في الشاهد لمثل هذه القضايا. إذا في باب الجسم من باب أولى، يعني هذا إشكال نقضي بعبارة أخرى. الجواب الثاني الجواب الثاني انه اقصى ما سيقال انه يقع التعارض بين اترك هذا يقع التعارض نجي جواب ما ذكره المثلث ثم نرجع الى الجواب الثاني الذي ذكره هو. الجواب الثاني انه اساسا حرمه اقصى ما سيقال اننا نغتاب الغيبة لا تتحقق بالنسبة الى الميت. الغيبة انما هي بالنسبة الى الحي. يعني انا اذكر اخي المؤمن بعيب فيه اذا كان حيا هذا حرام. اما اذا كان ميت ما عنده دليل على حرمته. وجاي مسكين للمسألة. نعم اذا ابحثه يعني شيء ما فيه انا اتهمه به. هذا امر اخر. اما ان عنوان الغيبة هنا يتحقق لا يتحقق بالنسبة الى الحي. لا فتاوى الصحة ما يقولون ان عنوان الغيبة يتحقق بالنسبة الى الميت. لا يشترك الا عنوان الغيبة منفرد الى الحي جزمان. اذكروا محاسن موتاكم. نعم الميت ينبغي ان نذكره بالخير لكن مو بمعنى انه يحرم ان اتكلم عن عيب فيه. ما عندنا دليل على حرمة التكلم عن عيب فيه. حرمته ميتا من جهة عدم كشف عورته من جهة من الجهات الاخرى من هذه الحيثية. الجواب الثاني اللي ذكره المصنف يقول ان التحفظ على احكام الشريعة اولى من حق عدم الغيبة في مثل هذا الشخص. احنا عدى في باب الزواج واحد يتقدم الى واحدة يمكنك ان تتكلم عنه لان هذه المصلحة لا تقع في مشكلة. هذه المرة جت مرة تسأل زيد يبي يتزوجني اتزوج او لا. انت ينبغي لك ان تبين لها عيوبه حينئذ. او واحد جاي لك يبي يدخل في عمل تجاري مع شخص. عندنا نقورات كثيرة نعلم منها ان عدم كشف عيوب الاخرين مطلوب لكن مو مطلوب على وجه الاطلاق. موارد جواز الغيبة بل جواز حتى الكذب في بعض الاحيان لبعض المصالح يجوز الكذب لبعض المصالح. اذا كنت تصلح بين اثنين يجوز لك ان تكذب. اذا في الشريعة ما عندنا العناوين الثانوية بعض الاحيان ترخل. يعني حتى لو قلنا بانه يحرم الحديث عن الميت المؤمن وذكر عيوبه. لو قلنا نقول زيد صحيح اذا انا تكلمت وقلت بان زيد كذاب كشفت عيبه لكن الغرض من كشف عيبه اهم من كشف عيبه. فهنا الاولوية تقع ايهما اولى فالترجيح هنا يقع. تخبرون الى المسألة. وثانيا ان الاحكام الالهية اولى بالتحقق من الحقوق التي اشير اليها. الثالث قول الرجالي وشرائط الشهادة. القول الثالث قول الرجالي وشرائط الشهادة. هذا قول طويل شوي ندخل فيه اذا عندكم حوصلة تحملونا عشر دقائق. اذا ننهي الدرس والحمد لله رب العالمين.